بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك كما يحب ربنا ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد انتهينا من كتاب الطهارة، و هذا هو كتاب الصلاة.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال أبو داود رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة، باب فرض الصلاة. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد سائر الرأس، يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا، فإذا هو يسأل عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تتطوع شيئا، إلا أن تتطوع. قال: فذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام شهر رمضان، وقال: قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة. قال: فهل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. حدثنا سليمان بن داود، حدثنا إسماعيل بن جعفر المدني عن أبي سهيل نافع بن مالك ابن أبي عامر بإسناده بهذا الحديث قال: أفلح وأبيه إن صدق، دخل الجنة وأبيه إن صدق.
هذا الحديث يبين أن المفروض من الصلاة خمس صلوات في اليوم والليلة، وهي صلاة الصبح، صلاة الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء. وهذه الصلوات مفروضة أصالة من الشرع، فلا يجب على المسلم غير هذه الصلوات ابتداء من الشارع، لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل: هل علي غيرها فغيرهن؟ فقال: لا، إلا أن تتطوع. لما قال خمس صلوات في اليوم والليل، قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فدل هذا على أن المفروض أصالة من الشرع خمس صلوات في اليوم والليل. لكن قد يوجب الإنسان على نفسه صلاة أو شيئا من الصلوات بسبب مثل أن ينذر الإنسان صلاة معينة فتكون واجبة، إذا نذر صلاة تعينت الصلاة عليه وصارت واجبة. لكن هذا الوجوب هل هو من شرع أصلة أو هو من نفسه؟ هذا من نفسه بسببه، أوجب على نفسه بسبب نذر، فقال لله عليه مثلا صلاة 100 ركعة أو 50 ركعة فقام يصليه، هذه واجبة عليه، لكن ليست واجبة بأصل الشرع، إنما هي واجبة بسببه. ومثل صلاة العيد عند من يوجب ذلك، ومثل تحية المسجد عند من يوجب ذلك لأنها تكون بسبب دخول المسجد، إذا دخل المسجد فلا يجلس حتى أركع ركعتين. أما الأصل أن الواجب على الإنسان خمس صلوات في اليوم والليلة، هذا هو الواجب أصالة، ولهذا الصلوات الخمس التي ينادى بهن ولا ينادى على غيرهن، لا ينادى على الوتر وإن قال بعض بوجوبه، لا ينادى على تحية المسجد وإن قال بعض بوجوبها، وهكذا. إنما الصلوات التي ينادى عليهن هي الخمس صلوات في اليوم والليلة. هذا الحديث أيضا من فوائده أو من مسائله أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر الحج فيه، مع أن السائل سأل عن أركان الإسلام، وقد أجاب العلماء عن ذلك أنه لعل الحج لم يفرض وقتها، لأن الحج قد فرض في العام التاسع على الصحيح، فلعل الحج لم يفرض وقتها ولهذا لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحج، أو لعل ذلك اختصارا، أو لأن الحج لا يجب إلا بشرط وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أن هذا الرجل لا يتحقق فيه الشرط. المهم أن هذا الحديث لا يؤخذ منه أن الحج ليس من أركان الإسلام، لأن الأحاديث الأخرى تبين أن الحج من أركان الإسلام، كما قال صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس وذكر والحج، والحج أي حج بيت الله الحرام. أيضا من مسائل هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه إن صدق، أو دخل الجنة وأبيه إن صدق، فاختلف العلماء في بيان هذه الرواية واللفظة وأفلح وأبيه إن صدق، فإن هذا قسم منه صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن القسم لا يكون إلا بالله أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته، كما قال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك. طيب هنا النبي حلف بأبيه، قال أفلح وأبيه إن صدق، فحلف صلى الله عليه وسلم بمخلوق، فكيف هذا؟ مثل هذه الأحاديث لابد أن نرجع هذه الأحاديث إلى الأحاديث المحكمة، ولا نتأثر بورود مثل هذه الروايات التي تعارض المحكم عندنا. فالمحكم عندنا أنه لا يجوز لأحد أن يحلف بغير الله سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد أشرك، وقال لا تحلفوا بآبائكم، النبي يقول كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي قال ذلك حينما يقول أفلح وأبيه إن صدق، فلا بد أن يكون لهذا محمل، قد أعلم وقد لا أعلم، لكن المهم أن هذا الحديث لا يصلح معارضا إلى حديث المحكمات، فلا أقول يجوز الحلف بالمخلوق ويجوز الحلف بالآباء، لما؟ لأن النبي قال أفلح وأبيه إن صدق. طيب والنبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لا تحلفوا بآبائكم، وعمر رضي الله عنه كما جاء في الصحيحين قال فلا أحلف به ذاكرا، يعني أو منشئا، لا أذكر ذلك عن يعني ما قبل أو أن أنشئ ذلك، فأجاب العلماء بأجوبة في قصة صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه إن صدق. فمن ذلك أن هذه رواية شاذة، رواية شاذة تخالف الرواية الصحيح، وهذا ذكر الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أن الرواية أن اللفظ هنا شاذة، اللي أفلح وأبيه قال هذه الزيادة وأبيه شاذة، ومنهم من قال إنها وقع فيها تصحيف أو تحريف، والصواب أفلح والله إن صدق، أن الرواية أفلح والله، ولم يكن العرب يعني أو يكتبون نقص هذا، فإذا حذفت النقط هذا وأبيه والله، إذا حذفت النقط أعطتك أبيه مثل ما يعطيك الله في الصورة، يبقى هذا إيه؟ تصحيف، وهي أفلح والله وليس وأبيه. ومن الأجوبة أيضا أن هذا لا تقصد به العرب حقيقة اليمين، فإن العرب لهم أساليب لا يقصدون حقائقها، وإنما ألفاظ دارجة عندهم، فمثل أن يقول الشخص أفلح وأبيه أو كذا وأبيه، مثل ما يقولون كان يقول مثلا ثكلتك أمك، يعني فقدتك أمك، ولا يقصد بحقيقة الدعاء، مثل ما كان يقولون لم يعمل خيرا قط، ولا يقصدون به أنه نفي حقيقة الاسم بل نفي الكمال، وهكذا. فهناك أساليب عند العرب لا يقصدون بها حقائقها، وإنما يريدون بها معاني أخرى من الإنكار، من التوبيخ، من غير ذلك من هذه الأساليب. فأفلح وأبي صدق مثلا قد يراد بها تأكيد الأمر، فلا يقصد العرب ذلك حقيقة اليمين. يبقى حينما يقول صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بأبيكم ويأتي أفلح وأبيه إن صدق، فلا يعارض هذا، لأنهم لا يريدون بذلك اليمين وإنما يريدون بذلك التأكيد. إما إذن اختر لك جواب من هذه الأجوبة، إما أن يقال هذه رواية شاذة وهذه قال بها أهل العلم مثل ما ذكر شيخ الألباني رحمه الله تعالى أن هذه اللفظة شاذة، وإما أن يقال هذا فيه تصحيف وتحريف، وإما أن يقال إن العرب لا تقصد بذلك حقائق حقيقة اليمين، وإنما يريدون به أو إنما هو جرى على أسلوب عند العرب معروف مثل ثكلتك أمك أو تربت يمينك أو غير ذلك من هذه الألفاظ. المهم أن هذه اللفظة لا تعارض بحال من الأحوال ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في قوله لا تحلفوا بآبائكم، وقوله من حلف بغير الله فقد أشرك، وأنه لا يجوز أن نستدل بهذه اللفظة على الحلف بغير الله سبحانه وتعالى. ونستفيد من ذلك أيضا قاعدة عامة، وهي أن مثل هذه الروايات التي تأتي مخالفة للمحكم عنه صلى الله عليه وسلم نرد هذا المتشابه إلى المحكم ونجيب جوابا لا يتعارض مع ما قاله صلى الله عليه وسلم.
باب المواقيت. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان حدثني عبد الرحمن ابن فلان ابن أبي ربيعة عن حكيم ابن حكيم عن نافع ابن جبير المطعم عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أماني جبريل عليه السلام عند البيت مرتين، فصلى بي الظهر حين زالت الشمس وكانت قدر الشراك، وصلى بي العصر حين كان ظله مثله، وصلى بي يعني المغرب حين أفطر الصائم، وصلى بالعشاء حين غاب الشفق، وصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم، فلما كان الغد صلى بي الظهر حين كان ظله مثله، وصلى بي العصر حين كان ظله مثليه، وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم، وصلى بي العشاء إلى ثلث الليل، وصلى بي الفجر فأسفر، ثم التفت إلي فقال يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك، والوقت ما بين هذين الوقتين. حدثنا محمد بن سلمة المرادي حدثنا ابن وهب عن أسامة ابن زيد الليثي أن ابن شهاب أخبره أن عمر ابن عبد العزيز كان قاعدا على المنبر فأخر العصر شيئا، فقال له عروة بن الزبير أما إن جبريل صلى الله عليه وسلم قد أخبر محمدا صلى الله عليه وسلم بوقت الصلاة، فقال له عمر أعلم ما تقول، فقال عروة سمعت بشير ابن أبي مسعود يقول سمعت أبا مسعود الأنصاري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نزل جبريل صلى الله عليه وسلم فأخبرني بوقت الصلاة فصليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه يحسب بأصابعه خمس صلوات، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر حين تزول الشمس وربما أخرها حين يشتد الحر، ورأيته يصلي العصر والشمس مرتفعة بيضاء قبل أن تدخلها الصفرة، فينصرف الرجل من الصلاة فيأتي ذا الحليفة قبل غروب الشمس ويصلي المغرب حين تسقط الشمس ويصلي العشاء حين يسود الأفق وربما أخرها حتى يجتمع الناس، وصلى الصبح مرة بغلس ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها، ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات ولم يعد إلى أن يسفر. قال أبو داود روى هذا الحديث عن الزهري معمر ومالك وابن عيينة وشعيب ابن أبي حمزة والليث ابن سعد وغيرهم، لم يذكروا الوقت الذي صلى فيه ولم يفسروه. وكذلك أيضا روى هشام بن عروة وحبيب ابن أبي مرزوق عن عروة نحو رواية معمر وأصحابه، إلا أن حبيبا لم يذكر بشيرا. وروى وهب بن كيسان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى وهب ابن كيسان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المغرب قال: ثم جاءه للمغرب حين غابت الشمس، يعني من الغد، وقتا واحدا. وكذلك روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم صلى بي المغرب، يعني من الغد، وقتا واحدا. وكذلك روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص من حديث حسان بن عطية عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا مسدد حدثنا عبد الله بن داود حدثنا بدر بن عثمان حدثنا أبو بكر حدثنا أبو بكر ابن أبي موسى عن أبي موسى أن سائلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه شيئا حتى أمر بلالا فأقام الفجر حين انشق الفجر، فصلى حين كان الرجل لا يعرف وجه صاحبه أو أن الرجل لا يعرف من إلى جنبه، ثم أمر بلالا فأقام الظهر حين زالت الشمس حتى قال القائل انتصف النهار أو أعلم، ثم أمر بلالا فأقام العصر والشمس بيضاء مرتفعة، وأمر بلالا فأقام المغرب حين غابت الشمس، وأمر بلالا فأقام العشاء حين غاب الشفق، فلما كان من الغد صلى الفجر وانصرف، فقلنا أطلعت الشمس؟ فأقام الظهر في وقت العصر الذي كان قبله وصلى العصر وقد اصفرت الشمس، أو قال أمسى، وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق، وصلى العشاء إلى ثلث الليل، ثم قال أين السائل عن وقت الصلاة؟ الوقت فيما بين هذين. قال أبو داود روى سليمان بن موسى عن عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم في المغرب بنحو هذا، قال ثم صلى العشاء، قال بعضهم إلى ثلث الليل، وقال بعضهم إلى شطره. وكذلك روى ابن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبيد الله ابن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن قتادة سمع أبا أيوب عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وقت الظهر ما لم تحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ووقت المغرب ما لم يسقط فور الشفق، ووقت العشاء إلى نصف الليل، ووقت صلاة الفجر ما لم تطلع الشمس.
نعم، كل هذه الأحاديث في بيان مواقيت الصلاة، وأن الصلاة لها مواقيت، لا يجوز أن يتقدم العبد هذه المواقيت أو أن يتأخر، لقوله تبارك وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولأنه من هذه الأحاديث أن جبريل عليه السلام نزل فصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم، صلى في يوم في أول الوقت وصلى في يوم في آخر الوقت، وقال بين هذين صلاة يعني لو صلى الإنسان في أول وقت لو تأخر بعد هذا بشيء وكذا ما لم يخرج الوقت فالصلاة أداء فلا يجوز للإنسان أن يتقدم وقت الصلاة، ولو تقدم وقت الصلاة لم تصح صلاته، ولو كان جاهلا أو ناسيا فعلم أنه أوقع الصلاة قبل وقتها فإنه يتعين عليه أن يصليها مرة ثانية، ولا يقال إن الله تبارك وتعالى يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا وهذا صلى خطأنا ونسينا، نقول إنما رفع المؤاخذة في رفع الإثم، نعم لا يأثم هو إن فعل ذلك، لكن يجب عليه أن يعيد الصلاة، إنما لو تعمد أن يصلي قبل الوقت فإنه يأثم وتبطل الصلاة، إنما لو صلى ناسيا أو جاهلا كما قد يحصل بعض الوقت لا سيما مع تغيير الساعة فقد يهيئ الإنسان أن الصلاة دخلت فيصلي إذا كان في حقل أو كان في كذا، ثم بعد ذلك يسمع الأذان، فهنا يجب عليه، يجب عليه أن يعيد الصلاة، ولكن لا يأثم، ولكن لا يأثم. وكما أنه لا يجوز له أن يتقدم وقت الصلاة، فكذلك لا يجوز له أن يؤخر وقت الصلاة. فنأخر وقت الصلاة فهذا له حالات: الأولى أن يؤخر وقت الصلاة نسيانا أو جهلا، نسيانا أو نوما، فهذا لا شيء عليه، ويصليها متى ما قام، وتكون في حقه أداء. قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أنس في الصحيحين: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكر، لا كفارة لها إلا ذلك. الحالة الثانية أن يترك الصلاة حتى يخرج وقتها متعمدا، فهذا هل يصليها قضاء أم لا؟ اختلف أهل العلم، فالجماهير ذهبوا إلى صلاتها قضاء مع الإثم، يعني يأثم ويصليها قضاء. وذهب جمع من أهل العلم من المحققين كشيخ الإسلام ومن قبل ابن حزم رحمه الله تعالى إلى أنه لا يجوز له أن يصليها إذا خرج متعمدا، والصلاة باطلة، لأن هذا ليس من عمل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي قد قال: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا ليس من عمل النبي صلى الله عليه وسلم، تكون الصلاة باطلة. وهذا الذي يترجح، أنه لا يجوز للإنسان أن يوقع الصلاة بعد خروج الوقت متعمدا، لأن الله تبارك وتعالى يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وهذا أوقع الصلاة في وقت غير وقت الصلاة، فلا تقبل الصلاة ويأثم. وقد قال تبارك وتعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وقد فسرها العلماء: الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني الذين يؤخرون الصلاة حتى يخرج وقتها فيصلون الصلاتين معا من غير عذر. نعم. فهنا بين النبي صلى الله عليه وسلم مواقيت الصلاة، بين ميقات صلاة الظهر حين نزلت الشمس، صلى النبي صلى الله عليه وسلم، وحين كان ظله مثله، يعني فهو الوقت في آخر الوقت، وصلى العصر حين كان ظله مثله، هذا أول دخول وقت العصر، وصلى أيضا حتى كان ظله مثليه، اللي هو آخر وقت صلاة العصر، وصلى المغرب حين أفطر الصائم، وهذا وقت، وصلى صلى الله عليه وسلم العشاء حين غاب الشفق، وصلى العشاء إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل، يعني وقت صلاة العشاء ما ينتهي الفجر، وقت صلاة العشاء ينتهي إلى ثلث الليل أو نصف الليل على ما جاء في الروايات. وصلى الفجر مرة، صلى بغلث يعني في بداية الوقت، وصلى أيضا بعد ذلك حين أسفر، يعني مثل الآن كده في هذا الوقت الآن، يعني حين اقترب طلوع الشمس، وقال بين هذين صلاة، يبقى ذكر المغرب وقتا، فيصلي الإنسان المغرب إذا أفطر الصائم، يعني إذا أقبل الليل من هنا وأدبر نار من هنا فقد أفطر الصائم، وإلى مغيب الشفق، فإذا غاب الشفق دخل وقت العشاء.
دخل وقت العشاء، هذه مواقيت الصلاة. نعم.
أنه كان في صلاة قبل.
باب في وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يصليها. حدثنا مسلم ابن إبراهيم حدثنا شعبة عن سعد ابن إبراهيم عن محمد ابن عمرو وهو ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب قال سألنا جابرا عن وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس حية والمغرب إذا غربت الشمس والعشاء إذا كثر الناس عجل وإذا قلوا أخر والصبح بغلس. حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن أبي المنهال عن أبي برزة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا زالت الشمس ويصلي العصر وإن أحدنا ليذهب إلى أقصى المدينة ويرجع والشمس حية ونسيت المغرب وكان لا يبالي تأخير العشاء إلى ثلث الليل. قال ثم قال إلى شطر الليل. قال وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها وكان يصلي الصبح وما يعرف أحدنا جليسه الذي كان يعرفه وكان يقرأ فيها من 60 إلى 100.
نعم، فهذا في زيادة على ما سبق أنه كان صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء وكان يحب تأخير العشاء صلى الله عليه وسلم، وقال لولا نشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء والسواك. ولكن هذا يرجع فيه لحال الناس، لأنه قد جاء في الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الناس اجتمعوا صلى العشاء وإذا رأى تأخروا أخر العشاء، يعني على حسب اجتماع الناس. فالإمام يرفق بالناس، فإذا اجتمع الناس عليه في أول وقت صلى بهم وإذا تأخروا تأخر. طبعا هذا الآن نادر الوجود، فالناس يعلم اعتادوا أنه إذا أذن المؤذن لصلاة العشاء فإنه يصلي فورا، ولهذا يأتي الناس مع الأذان ولا يؤخر الناس اليوم مثلا العشاء ساعة أو ساعتين أو كذا، وإنما يصلي في أول وقت. هذا ما في إشكال، الرجل الإمام يصلي بالناس إذا اجتمع، ما يقول يا جماعة السنة تأخير العشاء فنؤخر العشاء. والله لو مسجد في البلد أو مسجد في الحي أو مسجد في كذا اعتاد التأخير والناس يعلمون ذلك، بحيث من أراد أن يؤخر الصلاة معه أخر، من أراد أن يتقدم في المساجد الأخرى موجودة، فلا بأس ولا حرج، وهذا أفضل. لو أن الناس يعتادون هذا، يقول مثلا في البلدة أو في الحي أو في كذا مسجد يعتاد التأخير بحيث من شاء صلى معه ومن شاء صلى معه الأولين، هذا أفضل، هذا أفضل. أيضا من المسائل في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعده، يكره النوم حتى تضيع الصلاة قبل صلاة العشاء، ويكره الحديث بعد صلاة العشاء حتى لا يؤدي هذا إلى ضياء الليل من الإنسان وصلاة الفجر. فكان من حديث صلى الله عليه وسلم أنه ينام مبكرا يعني بعد العشاء ولا ينام قبل صلاة العشاء، فكان يكره ذلك. نعم.
باب في وقت صلاة الظهر. حدثنا أحمد بن حنبل ومسدد قال حدثنا عباد بن عباد حدثنا محمد بن عمرو عن سعيد بن الحارث الأنصاري عن جابر بن عبد الله قال كنت أصلي الظهر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآخذ قبضة من الحصى لتبرد في كفي أضعها لجبهتي أسود عليها لشدة الحرب حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا عبيدة بن حميد عن أبي مالك الأشعري سعد بن طارق عن كثير بن مدرك عن الأسود أن عبد الله بن مسعود قال كانت قدر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصيف 3 أقدام إلى 5 أقدام وفي الشتاء 5 أقدام إلى 7 أقدام. حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا شعبة أخبرني أبو الحسن قال أبو داود أبو الحسن هو مهاجر قال سمعت زيد بن وهب يقول سمعت أبا ذر يقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأراد المؤذن أن يؤذن الظهر فقال أبرد ثم أراد أن يؤذن فقال أبرد مرتين أو 3 حتى رأينا فيئة التلول ثم قال إن شدة الحر من فيح جهنم فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الهمداني وقتيبة بن سعيد الثقفي أن الليث حدثهم عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة. قال ابن موهب بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. حدثنا موسى ابن إسماعيل حدثنا حماد عن سماك بن حرب عن جابر بن صمرة أن بلالا كان يؤذن الظهر إذا ضحدت الشمس إذا ضحضت الشمس.
نعم هذا في بيان وقت صلاة الظهر وفصل ما يتعلق بكل صلاة. أبو داود رحمه تعالى فصل ما يتعلق بكل صلاة. فمن المسائل الجديدة في هذا أن الإمام أيضا يبرد بصلاة الظهر في شدة الحر، فإذا اشتد الحر أخر الإمام الصلاة شيئا حتى تبرد الأرض وتنكسر حدة الشمس فيخشع الناس في الصلاة. فصلاة الظهر إذا اشتد الحر أخرها الإمام، وقال صلى الله عليه وسلم إن شدة الحر من فيح جهنم فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. طبعا الآن صارت الوسائل يعني ميسرة والأمور ميسرة والصلاة في المساجد، لم يعد الصلاة على الحصباء وعلى الأرض وعلى كذا، أو يجد الناس مشقة في الذهاب إلى المساجد فنصلي الظهر في أول الوقت الآن لا حرج. لكن على كل إذا شد الحر وشق على الناس فيها الصلاة في أول الوقت بسبب شدة الحر أخر الإمام الصلاة وأبرد بها سنة أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم.
باب في وقت صلاة العصر. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس بيضاء مرتفعة حية ويذهب الذاهب إلى العوالي والشمس مرتفعة. حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري قال والعوالي على ميلين أو 3 قال وأحسبه قال أو 4. حدثنا يوسف ابن موسى حدثنا جرير عن منصور عن خيثمة قال حياتها أن تجد حرها. حدثنا القعنبي حدثنا القعنبي قال قرأت على مالك بن أنس عن ابن شهاب قال عروة ولقد حدثتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر. حدثنا محمد بن عبد الرحمن العنبري حدثنا إبراهيم بن أبي الوزير حدثنا محمد بن يزيد اليمامي حدثني يزيد ابن عبد الرحمن ابن علي ابن شيبان عن أبيه عن جده علي بن شيبان قال قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فكان يؤخر العصر ما دامت الشمس بيضاء نقية. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة ويزيد ابن هارون عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق حبسونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا. حدثنا القعن
فدل هذا على أن
الصلاة الوسطى هي صلاة العصر لقوله صلى الله عليه وسلم وهو أرجح الأقوال. قد اختلف العلماء في تعيين الصلاة الوسطى وأرجح الأقوال أنها صلاة العصر لأن النبي سماها ذلك سماها بذلك فقال حبسونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر صلاة العصر ويكون بدء الصلوات الفجر الفجر والظهر والمغرب والعشاء بينهم العصر. نعم.
حدثنا القعنبي عن مالك عن زيد بن أسلم عن القعقاع بن حكيم عن أبي يونس مولى عائشة رضي الله عنها أنه قال أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا وقالت إذا بلغت هذه الآية فآذني حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فلما بلغتها آذنتها فأملت علي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. ثم قالت عائشة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن المثنى حدثني محمد بن جعفر حدثنا شعبة حدثني عمرو بن أبي حكيم قال سمعت الزبرقان يحدث عن عروة بن الزبير عن زيد بن ثابت قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة ولم يكن يصلي صلاة أشد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منها فنزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وقال إن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين. حدثنا الحسن بن الربيع حدثني ابن المبارك عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك ومن أدرك من الفجر ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك. حدثنا القعنبي عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن أنه قال دخلنا على أنس بن مالك بعد الظهر فقام يصلي العصر فلما فرغ من صلاته ذكرنا تعجيل الصلاة أو ذكرها فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاة المنافقين يجلس أحدهم حتى إذا اصفرت الشمس فكانت بين قرني شيطان أو قرني الشيطان قام فنكر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وطر أهله وماله. قال أبو داود وقال عبيد الله بن عمر أوتر واختلف على أيوب فيه. وقال الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وتر. حدثنا محمود بن خالد حدثنا الوليد قال أبو عمرو يعني الأوزاعي وذلك أن ترى ما على الأرض من الشمس صفراء.
نعم. فهذه الأحاديث تبين وقت صلاة العصر وأن صلاة وقت صلاة العصر يدخل إذا كان ظل الإنسان مثله فيدخل وقت العصر ويصليها الإنسان في أول وقتها. ولهذا كان الصحابة يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم والشمس حية ونقية يعني ظاهرة وفيها شدة الحر يعني في أول الوقت، ثم يعودون في العوالي يعني يمشي الرجل الميلين والثلاثميال والشمس كما هي، ولا يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت أو لاصفرار الشمس. ويدل على ذلك فعل أنس أيضا رضي الله عنه لما صلى في أول الوقت ولما سألوه عن ذلك فأخبر أن من أخرها حتى إذا كانت بين قرني الشيطان يعني الشمس فقام فنقرها قالت تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر على المنافقين قال إن المنافقين يخادعون الله ويخادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس، إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يؤخرون الوقت. وأيضا صلاة العصر من الصلوات لها التي لها فضائل عظيمة جدا، منها أنها الحفاظ عليها مع الفجر سبب في حصول رؤية الرب سبحانه وتعالى في الجنة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، قال فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. فدل هذا على من واظب على صلاة الفجر في وقتها ومن واظب على صلاة العصر في وقتها فيكون بذلك قد حصل سببا عظيما من أسباب رؤية وجه الرب سبحانه وتعالى في الجنة. ولهذا ورد الترهيب في تركها، فقال صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فكأنما وتر، وجاء في لفظ أوتر أهله وماله، أي فكأنما فقد أهله وماله. تخيل واحد مثلا يطلع من بيته ثم إذا عاد إذا به لا يجد مالا ولا أهلا، لا أحد من أهله ولا أحد ولا شيء من ماله، كيف تكون المصيبة؟ مصيبة عظيمة جدا أن يفقد الإنسان أهله وماله. مثلها ألا يصلي الإنسان العصر، كم بقى من الناس يفقد أهله وماله يوميا ولا يشعر بذلك. وقد قال صلى الله عليه وسلم أيضا كما جاء في الصحيح من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، أي عمل يومه على قول البعض، هذا أخف ما يقال، فقد حبط عمله أي عمل اليوم، وأشك أن هذا أيضا عقاب شديد جدا. نعم.
باب في وقت المغرب. حدثنا داود بن شبيب حدثنا حماد عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم نرمي فيرى أحدنا موضع نبله. حدثنا عمرو بن علي عن صفوان بن عيسى عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب ساعة تغرب الشمس إذا غاب حاجبها. حدثنا عبيد الله بن عمر حدثنا يزيد بن زريع حدثنا محمد بن إسحاق حدثني يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله قال لما قدم علينا أبو أيوب غازيا وعقبة بن عامر يومئذ على مصر فأخر المغرب فقام إليه أبو أيوب فقال له ما هذه الصلاة يا عقبة؟ فقال شغلنا. قال أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال أمتي بخير، أو قال على الفطرة ما لم يؤخروا المغرب إلى أن تشتبك النجوم.
نعم، فدل هذا على أن وقت المغرب وعلى صلاة المغرب أيضا يتقدم الإمام بها في أول دخول وقتها ولا يؤخر حتى تشتبك النجوم، ولكن يصليها إلى داخل. ولهذا جاء في الصحيح أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا أذن المغرب افتضروا بالسوارب الصلاة، فكانوا يصلون ركعتين ثم يقيمون الصلاة مباشرة. فلمن يصلي المغرب إذا دخل وقتها ولا يتأخر بها إلى أن تشتبك النجوم أو إلى أن يقترب وقت العشاء. ولهذا كانوا يصلون ويرمي أحدهم نبله فيرى مواقع النبل، يعني يرى ما يصيبه من هدف، بيانا لصلاتهم مبكرين لدرجة أنهم كانوا يكشفون في النور مواضع النبل، فلا يؤخر الإمام صلاة المغرب إلى هذه الدرجة. نعم.
باب في وقت العشاء الآخرة. حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن بشير بن ثابت عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير قال أنا أعلم الناس بوقت هذه الصلاة، صلاة العشاء الآخرة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها لسقوط القمر لثالثه. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن نافع عن عبد الله بن عمر قال مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء، فخرج إلينا حين ذهب ثلث الليل أو بعده، فلا ندري أشيء شغله أم غير ذلك، فقال حين خرج أتنتظرون هذه الصلاة؟ لولا أن تثقل على أمتي لصليت بهم هذه الساعة. ثم أمر المؤذن فأقام الصلاة. حدثنا عمرو بن عثمان الحمصي حدثنا أبي حدثنا حريز عن راشد بن سعد عن عاصم بن حميد السكوني أنه سمع معاذ بن جبل يقول أبقينا النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العتمة فأخر حتى ظن الظان أنه ليس بخارج، والقائل منا يقول صلى فإن لكذلك حتى خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له كما قالوا، فقال لهم أعتموا بهذه الصلاة فإنكم قد فضلتم بها على سائر الأمم ولم تصليها أمة قبلكم. حدثنا مسدد حدثنا بشر ابن المفضل حدثنا داود ابن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العتمة فلم يخرج حتى مضى نحو من شطر الليل، فقال خذوا مقاعدكم، فأخذنا مقاعدنا، فقال إن الناس قد صلوا وأخذوا مضاجعهم وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة، ولولا ضعف الضعيف وسقم السقيم لأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل.
هذا أيضا فيها بيان وقت العشاء الأخيرة وأنها تؤخر إلى شطر الليل أو إلى ثلث الليل، وأن هذا هو وقتها الأفضل لو كان يطيقها الناس، لكن كما سبق أن الإمام يراعي الناس في هذا وأحوال الناس في هذا. نعم.
باب في وقت الصبح. حدثنا القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس. حدثنا إسحاق ابن إسماعيل حدثنا سفيان عن ابن عجلان عن عاصم ابن عمر ابن قتادة ابن النعمان عن محمود ابن لبيد عن رافع ابن خديج قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم أو أعظم للأجر.
نعم، يعني تكون صلاة الصبح في أول وقتها بغلس، ولهذا قالت عائشة إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس. هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصرف من الصلاة مبكرا ولا يؤخر الصلاة إلى قرب طلوع الشمس، وإن أخرها مرة فإنه صلى الله عليه وسلم أخرها ليبين الجواز، وإلا فالحال الذي كان يغلب منه صلى الله عليه وسلم يغلب عليه أنه كان يصلي الصبح في أول الوقت. ولكن هذا لا بد فيه من قيد، ألا وهو التأكد من دخول صلاة الصبح، يعني يتأكد الإنسان أن الوقت قد دخل ثم يصلي في أول الوقت. وكل هذه الأحاديث تدل على أن الصلاة لا تقام إلا بإذن الإمام الراتب، ولو تأخر قليلا ما لم يشق هذا التأخر على الناس. أما ما اعتدوا الناس إذا مثلا تأخر الإمام قليلا قالوا أقم الصلاة افعل كذا، فإن هذا ليس من السنة، لأن وقت إقامة الصلاة من حق الإمام الراتب، وإذا تأخر الإمام انتظره الناس. النبي صلى الله عليه وسلم انتظره الناس في صلاة العشاء هذا الوقت كله، وفي باقي الصلوات ينتظرون، إذا تقدم تقدموا معه، وإذا تأخر تأخروا معه، لكن إذا لم يضر التأخير الناس، إذا كان تأخير الإمام ستأخر تأخر يضر الناس، لا ينتظره الناس، ويصلي من يكون مؤهلا لذلك، كما حصل أنه صلى الله عليه وسلم تأخر مرة عن الصلاة فصلى أبو بكر، وتأخر مرة عن الصلاة فصلى عبد الرحمن بن عوف. فإذا تأخر تأخرا يضر، أو علم الناس أن الإمام ليس موجودا أو غير ذلك أقام الناس الصلاة. ولهذا من أسرار صلاة الجماعة نظام الأمة، فالأمة تنتظم وتسمع وتستجب لأئمتها، سواء الأئمة الفرعيين كأئمة المساجد والصلوات، أو الإمام الأعظم الذي هو إمام للناس في حكمه وغير ذلك. فالمسلم لا يشغب، وإنما يكون تبعا لمن والله الله سبحانه وتعالى أمره، سواء الولاية الخاصة في الصلاة أو في كذا، أو الولاية العامة. نعم.
باب في المحافظة على وقت الصلاة على وقت الصلوات. حدثنا محمد بن حرب الواسطي حدثنا يزيد يعني ابن هارون حدثنا محمد ابن مطرف عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن الصنابحي قال زعم أبو محمد أن الوتر واجب، فقال عبادة بن الصامت كذب أبو محمد، أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات افترضهن الله تعالى، من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له على الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي وعبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد الله بن عمر عن القاسم بن غنام عن بعض أمهاته عن أم فروة قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، قال الصلاة في أول وقتها. قال الخزاعي في حديثه عن عمة له يقال لها أم فروة قد بايعت النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن إسماعيل ابن أبي خالد حدثنا أبو بكر ابن عمارة ابن رؤيبة عن أبيه قال سأله رجل من أهل البصرة فقال أخبرني ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يلد النار رجل صلى قبل طلوع الشمس وقبل أن تغرب. قال أنت سمعته منه 3 مرات؟ قال نعم. كل ذلك يقول سمعته أذناي ووعاه قلبي. فقال الرجل وأنا سمعته صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. حدثنا عمرو بن عون أخبرنا خالد عن داود بن أبي هند عن أبي حرب ابن أبي الأسود عن عبد الله بن فضالة عن أبيه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان فيما علمني وحافظ على الصلوات الخمس. قال قلت إن هذه ساعات لي فيها أشكال فمرني بأمر جامع إذا أنا فعلته أجزأ عني. فقال حافظ على العصرين وما كانت من لغتنا. فقلت وما العصران؟ فقال صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها. حدثنا محمد بن عبد الرحمن العنبري حدثنا أبو علي الحنفي عبيد الله بن عبد المجيد حدثنا عمران القطان حدثنا قتادة وأبان كلاهما عن خليد العصري عن أبي الدرداء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 من جاء بهن مع إيمان دخل الجنة: من حافظ على الصلوات الخمس على وضوئهن وركوعهن وسجودهن ومواقيتهن وصام رمضان وحج البيت إن استطاع إليه سبيلا وأعطى الزكاة طيبة بها نفسه وأدى الأمانة. قالوا يا أبا الدرداء وما أداء الأمانة؟ قال الغسل من الجنابة. حدثنا حيوة ابن شريح المصري حدثنا بقية عن دبارة ابن عبد الله ابن أبي سليك الألهني أخبرني ابن نافع عن ابن شهاب الزهري قال سعيد بن المسيب إن أبا قتادة ابن ربعي أخبره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى إني فرضت على أمتك 5 صلوات وعهدت عندي عهدا أنه من جاء يحافظ عليهن لوقتهن أدخلته الجنة ومن لم يحافظ عليهن فلا عهد له عندي.
فهذا الباب باب في المحافظة على وقت الصلاة بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن من تمام الإيمان أن الإنسان يواظب على هذه الصلوات الخمس حيث ينادى بهن ولا يؤخرهن ويحسن وضوءهن وركوعهن وسجودهن وخشوعهن. فحينئذ إذا فعل ذلك فكان له عهد عند الله سبحانه وتعالى أن يدخله الجنة. فإن لم يحافظ هذه المحافظة وضيع شيئا منها ومن ركوعها وخشوعها وكذا لم يكن له عهد عند الله، إن شاء عقبه وإن شاء عفى عنه. وهذا الحديث وما شابهه من أدلة الجمهور على أن تارك الصلاة لا يكفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن لم يفعل فليس له على الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذب. ومعنى ذلك أنه إذا لم يفعل ذلك فلا يكفر، ولكن يكون تحت المشيئة، ولا يكون تحت المشيئة إلا المسلم. فمن أدلة الجمهور هذا الدليل. وهو قوله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات افترضهن الله تعالى من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له عند الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له على الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه وإن شاء عذبه. وذهب جمع من المحققين إلى كفر تارك الصلاة، واختلفوا في القدر الذي يغفر به، فمنهم من قال ولو ترك صلاة، ومنهم من قال إنما الكفر يكون بترك الصلاة جميعها. والحقيقة عند التأمل نجد أن قول من قال بأن من ترك الصلاة كلية فإنه يكفر، أما إذا صلى بعضها وترك بعضها فإنه لا يكفر. نجد أن هذا القول هو القول الصحيح الذي يجمع الأدلة كلها، فهو يأخذ بقول صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقول صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وما روي من أثر عبد الله بن شقيق أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا لا يرون شيئا من الأعمال تركوه كفر إلا الصلاة، غير دلالة القرآن في قوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فإخوانكم في الدين فخلوا سبيلهم، إلى غير ذلك من النصوص التي تبين كفر تاركي الصلاة. ولولا هذا الحديث لقلنا بكفر تارك الصلاة ولو ترك صلاة واحدة، لأنه يتحقق في وصف الترك، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الكفر على الترك. أما إن قلت جحودا قلنا لك ما أقل فقهك في هذا، لأن من ترك الصيام جحودا ومن ترك الحج جحودا ومن ترك أي شيء جحودا فإنه يكفر. فما الذي يبقى للصلاة تتميز به؟ ولهذا نبه شيخ الإسلام في الإيمان الأوسط إلى أن مجرد الترك كاف في كفر تارك الصلاة، فمن ترك الصلاة كفر. لكن هذا النص وهو ومن لم يفعل، يعني لم يحافظ عليها في وقتها ولم يأتي بخشوعها وكذا وكذا، فليس له عهد إن الله إن شاء عذبه وإن شاء عقبه، دليل على أن من لم يترك الترك الكلية فإنه يكون تحت المشيئة ولا يكفر. وهذا أيضا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو التفريق بين الترك الكلي والترك الجزئي، فمن ترك كلية فلم يصلي كان كافرا لأحاديث السنة السابقة، ومن لم يترك الترك الكلية وترك بعضا وصلى بعضا فإنه يكون تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء عذب وإن شاء عفى عنه. وبذلك نجمع بين الأدلة كلها. وأما قوله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهذا أيضا أدلة الجمهور أنهم قالوا أن ترك الصلاة لا يكفر لهذه الآية، وهي قول تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قلنا لهم وما تفسير ما دون ذلك؟ هل تقصدون ما عدا ذلك، يعني ما عدا الشرك؟ لو قلتم ذلك فقد أخطأت، لأن هناك ما يكفر به الإنسان غير الشرك، سب الله، سب الرسول صلى الله عليه وسلم، تصحيح مذاهب الكافرين، النفاق، كل ذلك ليس شرك ومع ذلك يخرج به الإنسان. أو ما دون ذلك معناه أقل من ذلك، والصلاة ليست أقل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى تركها شركا فقال بين الرجل والكفر والشرك ترك الصلاة، ويكون هذا من العمومات التي خصصت بنصوص الصلاة. فالشاهد من هذا كله أن الراجح من أقوال أهل العلم أن من ترك الصلاة كلية فإنه يكفر بذلك، أما إذا أتى ببعضها وترك بعضها فإنه لا يكفر بذلك لهذا الدليل. لهذا الدليل. طيب نقف عند باب إذا أخر الإمام الصلاة عن الوقت نكتفي بهذا القدر. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.